الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. بعد أن بين رحمه الله تعالى ضابط العدل، أراد أن يبين كيف نعرف أن هذا عدل، فقال بأمور: الأمر الأول بالاشتهار، فبعض العلماء وبعض الرواة شهرته تغني عن تعديل الواحد أو الاثنين له، كون إمام من الأئمة يقول فلان عدل، أو إمامان يقولان فلان عدل، الرجل أشهر من ذلك مثل الإمام مالك، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل يحيى بن معين، شعبة بن الحجاج، حسن البصري، سعيد بن المسيب، يعني مثل هؤلاء الأئمة وأمثالهم، ما يحتاج إلى أن تأتي وتنظر من هو قال فيه ثقة. هؤلاء استفاضت عدالتهم في هذا الزمان، مثل ابن باز، شيخ الألباني، شيخ بن عثيمين، شيخ مقبل رحمه الله، وغيرهم كثير، استفاضت عدالتهم أصلا، فعدالتهم تغني عن تزكية الواحد والاثنين لهم. الثاني: تعرف عدالة الراوي بتعديل الأئمة له، قالوا فيه الثقة، حديثه مقبول، طريقه مستقيم. فإن لم يوجد أئمة كثر يكفي ولو عدله اثنان، ترتفع عنه الجهالة، بل لو عدله الواحد، بل المرأة والعبد على الصحيح، لأن هذا ليس كباب الشهادة، هذا باب الرواية يختلف عن باب الشهادة. فلو عد له الإمام أو امرأة عالمة بأسباب الجرح والتعديل، أو عبد مملوك عالم بأسباب الجرح والتعديل، فإن تعديلهم مقبول، كما أن تجريحهم مقبول إن كانوا من أهل الأهلية والخبرة. ولو بروايتي عنه في قول، هذه مسألة مختلف فيها، وقد قال بعضهم: مشايخ حريز كلهم ثقات، حريز بن عثمان، ولكن قد يشكل على هذا أن الإمام ما يعرف أن هذا ثقة من غير ثقة إلا بعد أن يطلب العلم بسنين، فأول الطلب ما يميز بين مشايخه، وإنما من وجده يدرس، يفتي، يعلم، سمع منه، فإذا ما تتلمذ وصار مستفيدا وعنده خير ميز بين العلماء، وأن هذا ثقة وهذا غير ثقة، هذا حسن الحديث وهذا ضعيف. فحتى حريز بن عثمان، مع أنهم يقولون مشايخه كلهم ثقات، قد ذكر أنه وجد له مشايخ غير ثقات. فإن روى عنه وقال: حدثني فلان وكان ثقة، فهذا يعتبر توثيق. وإن روى عنه رواية مجردة بدون توثيق، فهذه لا تعتبر توثيق. فإن قال: أنا لا أروي إلا عن ثقة، قد يكون لها احتمال، أما من غير هذا لا يكون. وأما إذا روى عنه بلفظ التوثيق بدون ذكر اسمه، فهذا لا يعد التوثيق من باب أولى، كقول الشافعي: حدثني الثقة، ويريد به إبراهيم بن أبي يحيى، كان كذابا عند الإمام أحمد وعند غيره، ومع ذلك ما قبل العلماء توثيق الشافعي له وقبول الشافعي له، بل ضعفوه وردوا حديثه. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر. الآن عرفنا بما تثبت العدالة عند كثير من العلماء، الآن سيأتي إلى بعض اصطلاحات العلماء. القول الأول الذي ذكرناه هذا قول جماهير أهل الحديث، لكن ابن عبد البر قال: عندي كل حامل للعلم عدل، كل من حمل العلم يعتبر عدلا. ما الدليل؟ قال: الدليل يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نعدله بهذا الحديث. يقال: هذا الحديث أولا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحاديث المرسلة. الأمر الثاني فيه نكارة، فقد وجد من المحدثين من يشرب المسكر، ووجد منهم من ربما ترك الصلاة كما فعلوا ببعضهم، وضعوا على رجله مداد بعد أن تشككوا في تركه للصلاة، فرأوه في اليوم الثاني أو الثالث وما زال الحبر على عادته، ولم يكن الحبر مثل الأحبار هذه التي تثبت، فعلموا أنه تارك صلاة. قال: فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. وابن عبد البر مع ذلك يوافق الجماهير أنه إذا ثبت الطعن فيه من عالم من العلماء أو إمام من الأئمة فالطعن مقدم، سيأتي معنا بيان هذه المسألة. لكن إذا وجد واحد مستور الحال، هنا ابن عبد البر يقول يحمل على السلامة، يحمل على العدالة حتى يتبين خلاف العدالة. وهذا الباب الصحيح فيه خلاف ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان من طبيعته الظلم والجهالة، فلا بد أن يعرف. قال: قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته، والله أعلم. وهذا هو الصحيح، أنه لا يصح، مع ذلك الشيخ الألباني يحسنه، ومع تحسينه له لا يرى هذا المذهب أن كل من يعني حمل العلم يعتبر ثقة في نفسه مقبول الحديث حتى يتبين خلاف ذلك. قال: ويعرف ضبط. سننتقل إلى فقرة أخرى. عرفنا الآن بما تثبت عدالة الرواة، بما تثبت يا أخوة؟ الأول الشهرة، الثاني تعديل الأئمة له، الثالث يعني ولو اثنان، ولو واحد على الصحيح، ولو امرأة أو عبد على الصحيح إن كانوا من أهل الشأن. المذهب الثاني مذهب ابن عبد البر، هل قبله العلماء؟ ما قبله العلماء، أولا لأن الحديث الذي استدل به ضعيف، ثانيا لأن قد وجد أن الشاهد يخالف هذا الأمر، فإنه يحمل العلم ربما بعض الفساق وبعض من لا يرضى حاله. كذلك هناك مذهب لابن حبان، مذهب لابن حبان سطره في كتابه الثقات، وبسبب ذلك حكم عليه بالتساهل، وهو أن الراوي إذا لم يوجد فيه طعن وروى عنه جمع عنده فهو محمول على العدالة. والصحيح أن الراوي ينقسم إلى قسمين: مجهول حال ومجهول عين. فمن روى عنه جمع من الثقات الذين يقبل حالهم فيرفعونه من الجهالة العينية إلى الجهالة الحالية ويصير حديثه حسن لغيره إذا اعتضد بغيره. وأما إذا لم يروي عنه الثقات وروى عنه واحد أو روى عنه الضعفاء فإنه لا يرتفع من الجهالة العينية، والجهالة العينية لا تقبل في الشواهد ولا في المتابعات. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات الأفضل أو معنى وعكسه عكسه. يعني بعد أن عرفنا عدالة الراوي ننتقل إلى شيء آخر. نحن قلنا لكم بأن الثقة من هو؟ العدل الضابط. الثقة العدل الضابط. أنت عندما تنظر في كتب الرجال الآن ما يقول لك فلان عدل ضابط، وإنما تجد فلان ثقة، فلان صدوق. فقولهم صدوق يريدون به عدل خفيف ضبط، وقولهم فلان ثقة يريدون به عدل تام الضبط. وربما كرروها، مثلا يقولون فلان ثقة 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 ثقة، حتى وجد في بعض الرواة أنه وصف بها 9 مرات، وبعضهم يقال فيه فلان ثقة ثبت وفلان ثقة ضابط إلى غير ذلك. فنحن الآن عرفنا كيف نحكم على الراوي بأنه عدل، بقي كيف نحكم بأنه ضابط. نحن ما عندنا أحد قد قال هذا ضابط حتى نأخذ بحكمه، هم قالوا عدل. نأتي وننظر إلى أحاديثه، هل هي موافقة لأحاديث الثقات؟ إن كانت موافقة لأحاديث الثقات فهو ضابط، وإن كانت مخالفة لأحاديث الثقات فهو غير ضابط. ثم ينظر إلى هذه المخالفة، بعض المخالفة تكون في اللفظ والمعنى صحيح، وبعض المخالفة تكون بوهم في بعضها وبعضها وكذا. فالعكس بالعكس، كلما كان موافقا لروايات الثقات فهو ضابط، وكلما كان مخالفا لروايتهم فهو غير ضابط. قال: والتعديل مقبول ذكر السبب ولم يذكر لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه. هذه مسألة أخرى، مسألة التعديل، هل يلزم فيه التفسير أم لا يلزم؟ مثلا تقول لي زيد ثقة، زيد عدل، أقول لك كيف عدل؟ تقول يصلي، يصوم، يتصدق، يقرأ القرآن، يفعل يفعل يفعل، هل هذا يلزم في إثبات العدالة أم لا يلزم؟ قالوا لا يلزم، لأن أمور التعديل كثيرة جدا، أسباب تعديل الرواة كثيرة جدا، فلو استطرد الناس في ذكرها لربما صنفت تراجم. ما من إمام، ما من محدث، ما من مسلم إلا وله مناقب، فكم نكتب في المناقب؟ هذا لا يفيدنا. نحن نريد نعرف هل فلان يقبل حديثه أم لا يقبل. فالتعديل مقبول ولو لم يذكر السبب. ما رأيك في فلان؟ قال فلان على خير، خلاص على خير، يحمل على خير إذا عدله العدل العدل. بخلاف الجرح، انظر، بخلاف الجرح فلان ضعيف، فلان حزبي، فلان كذا، هذا لا يقبل إلا مفسرا، لا يقبل التجريح إلا مفسرا. كيف ذلك؟ لأن الجرح الأمور التي تجرح الرواة معدودة، قد يكون جرحه بفسق فيه، فلان مخروم العدالة لأنه فاسق يفعل كذا كذا من الشرور، ما يفعل جميع الآثام، إذا فعل إثم واحد من كبائر الذنوب واستمر عليه ملازما غير تائب يحكم عليه بالخرم العدالة. أو كذلك فلان ضعيف، أي سبب ضعفه؟ يقول سيء الحفظ، مغفل، مختلط، علم سبب جرحه. بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. يعني قد يكون هذا الأمر غير مفسق أو يكون عند غيره غير مفسق، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال من ذلك ما نقله عن بعضهم أنه قيل له لما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. ومنها أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد، يعني ضعفه لأن حماد بن سلمة امتخط عند ذكره. الله أعلم هل امتخاط حماد كان لقصد تضعيفه أم لغير قصد، وافق السؤال، فلا بد من معرفة سبب الجرح. قال الشيخ أبو عمرو أكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به انسد باب كبير من في ذلك. لكن هذه لها جواب. إذا وجدنا راوي من الرواة لم نجد فيه توثيقا ولم نجد فيه تعديلا وإنما وجدنا فيه الجرح، الآن هنا اعتراض، قالوا إذا كنا لا نقبل الجرح إلا مفسر فإن هناك رواه ما وجدنا لهم جرحا مفسرا، فإما أن نقبل الجرح وإما أن نرد الجرح. فالجواب عليهم إذا وجدنا راوي ووجدنا له تعديل وجرح فإننا لا نقبل الجرح إلا مفسرا. معي أنتم؟ راوي وجدنا فيه تعديل ووجدنا فيه جرح، هنا لا نقبل الجرح إلا ماذا يا أخوة؟ مفسرا، لما تقدم من القاعدة أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. لكن إذا وجدنا راوي ولم نجد فيه تعديلا ووجدنا فيه التجريح فقط ضعيف أو متروك، فأيهما أولى؟ قبول الجرح أم يبقى على جهالته؟ قبول الجرح. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمر لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. كلمة حزبي يا أخوة صارت يرحم مفسرا، هذا من باب التنبيه، لا سيما إذا أطلقها عارف، ما يطلقها إنسان بمجرد الهوى بمجرد الرغبة. يا أخ أمس يشتكي قال اختلفنا مع أخ من أجل بعض المال، قال أنتم حزبيون وأخرج فينا ملازم، هذا ما يصح. وإنما الحزبية لها أركان ولها أمور تثبت بها. قال هنا التعليق اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما، فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، هذا القول الأول ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وهذا قول ثاني، وقال بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه، وهذا قول ثالث، وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشهور عند كثير من أهل العلم، هذا هو القول المشهور وهذا الذي عليه العمل. ما هو يا أخوة؟ الجرح مفسر، وأما التعديل فيكفي فيه ولو جاء مبهما. ومتى يقبل الجرح مبهما؟ ذكرناها لكم عندك عبد الله. متى يقبل الجرح مبهما؟ إذا لم يوجد له تعديل. أما إذا وجد له تعديل فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. أما بالنسبة للحكم على الراوي فلا يشترط الكثرة ولا القلة، فإذا حكم عليه عالم من علماء الجرح والتعديل من أهل الخبرة بأسباب التجريح وأسباب التعديل، وكان الحامل له على الكلام فيه التقوى والمراقبة لله عز وجل، فإن كلامه فيه مقبول سواء كان تجريحا أو تعديلا، ما لم يؤتى بجرح مفسر ينقض هذا التعديل. أما إذا جاء جرح مفسر فإنه يقدم ولو زكاه من زكاه. وكم من العلماء الذي يزكيهم ابن معين ويضعفه غيرهم أو يضعفهم غيره، والسبب في ذلك أن ابن معين كانوا يتزيون له. ابن معين كان إذا نزل بلد من البلدان ماذا يفعلون يا أخوة؟ يتزيون له. فربما بعضهم علم أن ابن معين نزل هذا البلد فيذهب ويختار أحاديث ينتقيها انتقاء من الأحاديث الثابتة التي لم يهم فيها ولم يغلط فيها ولم يدلس فيها، فيأتي ابن معين ويقول فلان ثقة، فكانوا يدخلون على ابن معين من ذلك. فكثير من العلماء يعني ينتظر حتى يرى أن وافقه غيره أو كذا ونحو هذا من الكلام الذي يلقى في هذا الشأن. وهناك أيضا طبقات للعلماء ربما نذكرها لكم في درس قادم إن شاء الله، أن العلماء أيضا ينقسمون إلى متشددين في الجرح وإلى متوسطين وإلى متساهلين، فلا بد من النظر في هذه الحيثية حتى لا يهدر علم الرواة ولا كذلك يقبل علم الضعفاء، والحمد لله.